الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل إن شاء الله بعض الأحاديث، وإن كنا وددنا أننا انتهينا من قراءة الكتاب كاملا، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة المواضيع صعبة جدا، والحديث الواحد من هذه الأحاديث يحتاج إلى كلام كثير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فما يقوله صلى الله عليه وسلم في جمل قليلة يحتاج الشراح إلى جمل كثيرة لإبراز درر وفوائد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وافق معاشر الأحبة يعني دراسة هذا الباب هذه الأحداث الشنيعة التي تمر بها بلادنا المملكة العربية السعودية، ومن ضلال واضح بين على أيدي فئة خارجة على جماعة المسلمين وإمامهم. وقد سمعنا أنه في البارحة قام كذلك حدث خطير جدا في مدينة الرياض بسبب هؤلاء المفتونين الضلال، فنسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يعيد الأمن والأمان إلى سائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يهدي الله عز وجل من علم بهدايته صلاح للإسلام والمسلمين، وأن يهلك من علم بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أنه من علم بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين أن يصلحه وأن يهديه وأن يرده إلى الجادة، ومن علم سبحانه وتعالى أن بهلاكه صلاح للإسلام والمسلمين نسأله سبحانه وتعالى أن يهلكه وأن يدفع شره عن بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونبدأ إن شاء الله بقراءة الباب 17. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل.
نعم، بسم الله. صدر الإمام أبو عبد الله رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بهذه الأبيات التي هي لأحد الجاهليين، ولكنها أبيات موافقة للعقل وموافقة للشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق. فالعقلاء معاشر الأحبة يستفيد بعضهم من بعض وإن كانوا على غير دين واحد. الإمام رحمه الله عودنا كثيرا أن يصدر الباب أو الكتاب بآية من كتاب الله أو بحديث متصل الإسناد وصله في هذا الموضع، أو بجملة من حديث لم يصله في كتابه، أو بجملة من حديث صحيح يأتي به جازما، لكنه ليس على شرطه، لكنه هنا صدر هذا الباب بثلاثة أبيات لرجل جاهلي، وأن الحق يؤخذ ممن جاء به. يقول: كان الصحابة رضي الله عنهم وكان التابعون رحمهم الله إذا وقعت فتنة يحذر بعضهم بعضا من الولوج في الفتنة، إما بكتاب الله كما مر معنا كثيرا، أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كثيرا، أو بكلام العقلاء. وهذا الكلام من هذا الجنس. صدر الإمام رحمه الله هذا الباب ببعض الكلام الصحيح، لأنه موافق للعقل والفطرة والحس، وموافق كذلك للشرع. يحذر فيه من الولوج في الفتن والحرب المراد بها إذا كانت بين المسلمين. أما الحرب إذا كانت يعني بين المسلمين والكافرين وكان جهاد وخلف إمام وخلف راية واضحة معلومة بإذن الإمام فهذا جهاد ما يحذر منه، يفرح المسلم بهذا. إنما القضية هنا التحذير من قتل المسلمين يعني بعضهم بعضا. يقول: الحرب أول ما تكون فتية يسعى بزينتها أو تسعى بزينتها لكل جهول. ولذلك الآن إذا سمعت هؤلاء الشباب صغار الأسنان حدثاء أو ضعاف الأحلام أو صغار الأسنان سفهاء الأحلام أو حدثاء الأسنان أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تجد عندهم حماس غير طبيعي للحرب وللضرب وللجهاد. بعضهم له 17 عاما وهو ما ترك يعني مكانا إلا سار خلفه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه كان على بدعة وضلالة. لماذا؟ لأنه جهول. الحرب رأى أول صورة من صور ماذا؟ الحرب. ما يعرف وراء إيش وراء الأكمة وإيش خلفها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. قال: حتى إذا اشتعلت وشب غرامها، مبني للمجهول، حتى إذا اشتعلت وشب غرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. من يتحمل تبعات الحرب ولا سيما إذا كانت حرب إسلامية بين مسلمين؟ من يتحمل تلك الدماء؟ من يتحمل ضياع البلاد؟ من يتحمل تيتيم الأطفال؟ من يتحمل ترميل النساء؟ من يتحمل تأييم الأمهات؟ من يتحمل ضياع الأعراض؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خطاب من أبي عبد الله رحمه الله، أن الصحابة والتابعين كانوا يتمثلون بهذه الأبيات ليذكر بعضهم بعضا بكلام العقلاء حتى يفروا من هذه الفتن، لأن الفتن ما فيها إلا ماذا؟ إلا الهلكة. وصدق رحمه الله رحمة واسعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. فقال: ليس عليك منها بأس. فقال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: لا، بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر.
هذا الحديث كذلك حفظكم الله يحذر فيه الإمام من الفتن التي إن وقعت ماجت بالناس موج البحر، وأي لا يستطيع أن يقف أمام الموج ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظلمات بعضها فوق بعض. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في مجلسه فسأل الصحابة رضي الله عنهم: أيهم يحفظ حديث الفتن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة رضي الله عنه كان من أعلم الناس بالفتن الخاصة والعامة، لأنه كان كثير السؤال عن الفتن كما مر معنا. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قال أنا أحفظه. ثم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصيام والصلاة والصدقة. هذه الفتن الخاصة كما مر معنا. عمر رضي الله عنها ما رضي الله عنه يعرف هذه الأمور، ما أراد السؤال بسؤاله عن الفتنة هذا الأمر، إنما أراد الفتنة العامة التي تجعل الدولة الإسلامية تضطرب ويموج بعضها ببعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: إنما أعني الفتنة التي تموج موج البحر. بشر حذيفة رضي الله عنه أن الأمة في زمن عمر لن تموج موج البحر، ولذلك قال: ما لك ولها. كأن الإمام أبا عبد الله يذكر لنا في هذا الحديث زمان الفتن، وأن زمان الفتن سيكون بعد عمر رضي الله عنه. نعم، وقع بعد عمر فتن عظام، ووقع بموت الصحابة رضي الله عنهم كذلك فتن عظام. من أوضح أزمنة الفتن مقتل عمر رضي الله عنه، حيث جعل الله عمر رضي الله عنه بابا موصدا ضد الفتن. فلما قتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن تظهر، فماج الناس نسأل الله العافية كموج البحر. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ هذا الباب يفتح على أمل أنه يرجع يغلق مرة أخرى، أم يكسر فلا يغلق أبدا؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بل يكسر. فعرف عمر رضي الله عنه أن الباب إذا كسر لا يلتحم مرة أخرى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولذلك نحن كما ترون منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، والمسلمون مبتلون بفتن كونية، يجب علينا أن نعالج هذه الفتن علاجا شرعيا. وقد مر معنا كثيرا يعني الحديث عن معنى هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، وجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان.
هذا الحديث حفظكم الله يريد فيه الإمام أن يبين زمان الفتن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بزمان الفتن ومن ذلك فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قتله الخوارج زاعمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخبر بهذه الفتنة وبشر بالجنة جزاء له على صبره على هذه الفتنة. قال بشره بالجنة معها بلاء يصيبه. هذا الحديث حفظكم الله دل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأنه مبشر بالجنة وإن رغمت أنوف الرافضة، ودل على فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه وأنه مبشر بالجنة وإن رغمت أنوف الرافضة، ودل على فضل عثمان رضي الله عنه وأنه أن الله عز وجل كافأه بالجنة على رغم أنوف الرافضة وأنوف الخوارج. ولله الحمد والمنة، اللهم إنا نحبهم فأحببنا بحبهم يا رب العالمين. ونسأل الله أن يجعلنا معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة تأول هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لما اجتمعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية البئر وانفرد عثمان رضي الله عنه أن هذا دلالة على اجتماعهما في القبر، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر رضي الله عنه إلا نحو ذراع، وليس بين عمر رضي الله عنه وبين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر الشريف إلا نحو ذراع. فأما عثمان رضي الله عنه فقبره دفن خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قبره في البقيع. فبين أبو عبد الله أن من الفتن التي ماجت بالمسلمين موج البحر ولا زلنا نعاني من آثارها حتى يومنا هذا كما ذكر هذا العلماء هي فتنة ماذا؟ فتنة عثمان رضي الله عنه. فتنة عثمان من الفتن التي ماجت بالمسلمين موج البحر ولا زلنا نعاني من آثارها حتى يومنا هذا. وفي هذه البشارة رد على الخوارج الطاعنين في عثمان رضي الله عنه والذين استباحوا دمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال
لا تكلم هذا، يعني عثمان، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم.
قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله.
هذا الحديث حفظكم الله من أدق الأحاديث في باب الفتنة، يبين فيه الإمام كيف كانت بداية فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأن عقلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حذروا الناس لما رأوا بوادر الفتنة، حذروا الناس من الدخول فيها. أخذ بعض الناس على عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعض المآخذ، فضخموا هذه المآخذ وبدأوا يعلنون جهرة النكير عليه. غضب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هؤلاء الذين يجاهرون بالطعن على عثمان رضي الله عنه. يعني تجبر بعض الناس وتكبر وعاند حتى أتى إلى أسامة ابن زيد رضي الله عنه ما حب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ألا تكلم عثمان؟ لماذا نراكم يا كبارنا يا علماءنا ما تنصحون للسلطان؟ لاحظوا حفظكم الله هذه القضية. أتى بعض الشباب إلى أسامة رضي الله عنه مضخمين لبعض أخطاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان أولى منهم بالحق. قالوا يا أسامة ما نراك تنصح عثمان فيما أتى، ظنوا أنه أتى بعض الكوارث. فبين أسامة رضي الله عنه وأرضاه موقفه الصحيح، قال أتظنون أني لا أكلمه؟ يجب على كل مسلم أن يناصح الإمام وأن يدعو للإمام بظهر الغيب وأن يعين الإمام إذا أصاب ويحاول أن يسنده إذا أخطأ. قال أتظنون أني لا أكلمه، وفي رواية إلا أخبركم، أتظنون أني لا أكلم إلا أخبركم، يعني يظن الشباب أن العلماء الكبار الثقات لا ينصحون للسلطان، لأنهم ما رأوا العالم ينصح، يظنون أن نصيحة السلطان أن تقف على المنبر وتقول يا سلطان اتق الله، كذاك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اتق الله، وذاك وقال في رواية أخرى يا محمد اعدل فإني أراك لا تعدل. انظر الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لنا أن نقتله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال إنه يخرج من صلب هذا أقوام تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم. أسامة رضي الله عنه يقول القضية ليس كما تظنون، نصيحة السلطان ليس كما تظنون أن يعلن بخطئه. قال ما أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فالنصيحة للسلطان علنا، وجمع التواقيع والمظاهرة بهذا على المنابر وفي المحاضرات ليس من منهج الصحابة رضي الله عنهم، بل من منهج الغربيين. أما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينصحون السلطان علانية أبدا، وإنما كانوا يأخذون بيده فينصحونه، فإن سمع كلامهم الحمد لله، ما سمع كلامهم هذا قال أما هذا فقد قضى الذي عليه. لا محاضرات ولا ندوات ولا خطب ولا انترنت ولا مناشير ولا جمع تواقيع ولا تظاهر بالجاه والكبر. أنا يتكلم أحدهم يعني عن الفتن الموجودة اليوم في بلادنا وينزل نفسه منزلة السلطان. أنا أفعل وأنا أترك وأنا أتوب وأنا أخذ وأنا أعطي، ما شاء الله، حتى ظننا أنه هو السلطان، ما ندري هو السلطان ولا السلطان ذاك، ما شاء الله من جرأتهم على السلطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كله من الفتن. إذن هذا الحديث دقيق جدا معاشر الأحبة، يبين فيها الطريقة الشرعية في نصيحة السلطان، هذا أولا. الثاني يبين فيها أن الطعن على العلماء قديم جدا، وأن من أوائل الطاعنين على العلماء الخارجين على عثمان رضي الله عنه، طعنوا في علماء زمانهم في كبار الصحابة، لذلك ما سمعوا كلامهم وتصرفوا في الفتنة من تلقاء أنفسهم فقتلوا عثمان رضي الله عنه. الأمر الثالث، أسامة رضي الله عنه يقول أنا لم أنصح عثمان سرا لأني مداهن، كما هو حال كثير من الشباب حيث يطعنون في علماء الأمة بحجة المداهنة. ثلاث حجج يطعنون بها علماء الأمة في هذا الوقت، ثلاث حجج. الحجة الأولى إحسان الظن بالعلماء، وأن العلماء مشغولين، وأن العلماء ما هم فاضين، وأن العلماء ربما ما فقهوا الواقع كما يقوله دعاة الضلالة، وسيأتي أن هذا الأمر قديم ليس جديد. الأمر الثاني اتهام العلماء بالمداهنة، وأن العالم أخذ، واحد أخذ أربع فلل، واحد أخذ سيارة كدلك، واحد أخذ سيارة مدري وشي جنسة، واحد أخذ سيارة مدري وشي، ولذلك سكتوا أعطوهم. فلما نظرنا فإذا سيارات الطاعنين أحسن من سيارات المشايخ، وإذا بيوت الطاعنين أحسن من بيوت المشايخ، وإذا الأموال التي بأيدي الطاعنين إيش عند المشايخ الله يرحم حالهم، وإذا الأموال والأوقاف والجمعيات والمنظمات والتعاونيات كلها بأيديهم. وين يا اخوان انتم تقولون المشايخ سكتوا للفلوس، والفلوس اللي معكم من كدك ومن كد ابيك، الا جلس في بيت ابيه فينظر ما يهدى اليه؟ منين جبتوا بهالاوقاف الكبيره؟ ومنين جبتوا السيارات الفاخره وهالجمعيات وا 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 منين جبتوها؟ لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يطعنون بالعلماء حفظكم الله أنهم مقصرون. علماءنا مقصرون، استبيانات تعمل، ورأيت بعضها في بعض القنوات الفضائية عن أسباب تردي الوضع الذي نحن فيه. استبيان يقول 67% أو ما أدري ويش بسبب الأوضاع السياسية، وما أدري كم في المية بسبب علمائنا، وما أدري كم في المية بسبب الشعب. انظر، أصبح يطعن في العلماء أنهم من أسباب الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحقيقة أن أل هذه للعهد، نعم هناك علماء من أسباب الفتن، وهم هم الذين يطعنون في العلماء، هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يقول الداعي فلان، العلامة فلان، المصلح فلان، محدث البلد الفلاني، فقيه البلد الفلاني، أسماء مملكة في غير موضعها كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد. والله إن وجوههم شوم على شباب هذه البلاد وعلى شباب العالم الإسلامي، فإن كثيرا ممن خرج في بلاد العالم الإسلامي اعتمد على فتاويهم وعلى أشرطتهم وعلى دروسهم، فضروا أنفسهم وضروا بلادهم وضروا العالم الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن اتهام العلماء بالمداهنة قديم جدا. قال: أنا لا تظنوني أقول إن يعني عثمان رضي الله عنه خير الناس، أو إني لا أو إني أداهنه، أنا نصحته لكن وفق الضوابط الشرعية. أقرأ لكم حفظكم الله يعني بعض كلام العلامة ابن باز رحمه الله، هذا العلامة حفظك الله لا أولئك المتشبهين. يقول رحمه الله رحمة واسعة: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات. انظر الجمع، ليس كلام في كلام، لا بل هذا يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا والخمر والربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلانا يفعلها. لا حاكم ولا غير حاكم، إلى أن قال رحمه الله، ذكر حديث أسامة، ذكر الآن حديث أسامة حديث الباب الذي ذكره الآن. قال: ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه، والذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية. رحمك الله. فتبين بهذا حفظكم الله خطورة هذه القضية، وأن النصيحة للسلطان واجبة، لكن وفق الضوابط الشرعية، منها أن تكون خالصة لله، منها أن تكون من عالم، منها أن تكون لغير مصلحة دنيوية، منها أن تكون سرا، منها أن تكون بالمعروف، منها أن تكون بتؤدة، منها أن لا يتجاوز بها مقدارها، منها أن لا تعلن عند الناس، منها أن لا يخرج الناصح بعد النصيحة فيقول: نصحته نصحته نصحته، لكنه أبى. انظر خطورة هذه القضايا، نسأل الله العافية. أما الطعن في العلماء فهو قديم كما سمعنا حفظكم الله. أذكر لكم بعض كلام السلف رحمهم الله في من طعن في العلماء وزعم أنهم مداهنين، لأنهم كلما رأوا واحدا يعني يأمر بالسمع والطاعة وينهى عن مفارقة الجماعة ويحذر من هذه العصبيات وهذه الحزبيات، قالوا هذا مداهن، هذا مداهن، حتى أن بعض الإخوان حدثني عن داعية يقول أنا أبغض علماء المدينة في الله، يبغض علماء المدينة في الله. ليش يا تبغض علماء المدينة في الله وهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش تبغضهم؟ رافضة ولا معتزلة ولا جهمية ولا أشعرية؟ طلع لنا نقدك المفصل، اجرح اجرح الآن جرحك المفصل حتى نرى إن كان أهل المدينة على صواب، على صواب نتبعهم أم كانوا على باطل نتبعهم. ايش؟ فقط لأنهم كانوا يحذرون من الحزبيات ويقولون عليكم بالسمع والطاعة ويأمرون بالصبر ويقولون إن الأمر قريب واتقوا الله وعاملوا الناس حكاما ومحكومين على منهج السلف. فخيب الله حزبه وخيب الله سعيه وخيب الله فرقته، فاجتمع الناس ولله الحمد والمنة بعلماء المدينة، ورجع لله الحمد والمنة كثير من الشباب إلى السمع والطاعة بسبب علماء المدينة وبسبب جهاد علماء المدينة. المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير كما خبث الحديد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول والله إنا نبغضه في الله حتى يرجع، نبغضه في الله حتى يرجع. كيف يطعن بعلماء المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على المدينة؟ أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي طابة وهي المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يرجع. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إيش نسأل الله العافية هذا الظلم؟ قال مداهنة، كلما بدأنا نعقل الشر قالوا مداهن. المداهن معروف حفظكم. يقول حفظكم الله هنا أنقل لكم بعض النصوص جزاكم الله خيرا من كلام السلف رحمهم الله. يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله والشيخ عبد الله العنقري رحمه الله في رسالة لهما: ومما أدخله الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة، اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ منهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما تلقوه فقد زهد في ميراث سيد النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فاعلموا عمن تأخذون دينكم. والعلماء فإذا تعلق بظواهر ألفاظ من كلام المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، إلى أن قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قبض العلم موت العلماء، فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوسا جهالا ظلوا وأضلوا بغير علم. ويقول الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله رحمة واسعة: ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف العدول عن طريق الحق والإنصاف، ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين الله بغير علم والخوض في مسائل العلم بغير دراية ولا فهم، فإن الله تعالى قد حرم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يكون آخر الزمان يقبض العلم. ومن ذلك ما وقع من غلاة هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى التقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق، ولم يدر هؤلاء أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. ويقول هنا: ابن قتيبة رحمه الله ولو ردوا المشكلة منهما يعني من الكتاب والسنة إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة. لماذا ما يرد الشباب إلى العلماء؟ قال يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأعوانا. انظر، يمنعهم حب الرئاسة، نسأل الله العافية. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين. فالطعن في العلماء الأمة معاشر الأحبة قديم جدا، ولا يشكل علينا بعض الشبهات. هناك شبهات يلقيها كثير من الناس، نحن نتمسك بالمحكمات. تمسك بالمحكمات حفظك الله، ودع عنك ماذا؟ ودع عنك الشبهات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
يعني هذا الحديث مفهومه عام، أن المرأة لا ولاية لها عامة في الإسلام. أما عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خرجت لطلب الولاية، وإنما خرجت للصلح بين المسلمين. لما رأت بدايات الفتنة وعلمت أن الناس يطاوعونها، لأن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه كانوا من أطوع الناس لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لعلمها وفضلها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي أمنا رضي الله عنها وأرضاها. خرجت للإصلاح بين المسلمين، لكن لما نشبت الحرب قيل لأبي بكرة: ما حاربت مع عائشة وأنت ممن كان يرى رأي عائشة رضي الله عنها في الإصلاح؟ قال: عرفت أن أمر عائشة لا يتم، أما إصلاحها فنعم، أما حربها مع علي لا يتم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وهذا أمر كوني لا أمر شرعي فقط، بل هو أمر كوني حكم الله عز وجل به، وأمر شرعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم به أن تولى المرأة الإمامة ماذا؟ الإمامة العامة. ولذلك تكرر معنا أن أبا بكرة رضي الله عنه وأرضاه كان ممن توقف في أمر الفتن ولم يدخل في هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي.
نعم، الذي بعده مثله.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم.
نعم، في هذين الحديثين حفظكم الله بيان لإجماع الناس على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنها مبشرة بالجنة حتى من الذين كانوا يحاربونها. فهذا عمار رضي الله عنه وأرضاه كان يؤلب الناس على حرب عائشة في الجمل لما أبت الرجوع، وكان يبشرها بالجنة ويقول إن خروجها فتنة لينظر الله عز وجل هل تطيعون عائشة تعصبا أم تطيعون أمره باتباع إمام المسلمين. وإمام المسلمين في ذاك الوقت البين الواضح علي رضي الله عنه، ولكنها فتنة، وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. وفي هذا الحديث رد على الرافضة الطاعنين في أمنا رضي الله عنها وأرضاها وبرأها مما يقولون. هذا عمار حليف لعلي رضي الله عنه يثني أمام شيعة علي على أمنا رضي الله عنه، ولكن يقول هذا ابتلاء ابتلينا به ونحن نقف كما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد، نقول هذا ابتلاء ابتلي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل الله من محسنهم وتجاوز الله عز وجل عن غير ذلك، المصيب له أجران والمخطئ له ماذا؟ أجر واحد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا.
الله يهلك الله يجزاك الله خير الله يكرمك بارك الله فيك.
قال ما رأينا.
نعم.
فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد.
نعم، هذا حفظكم الله. أولا الأخ يكتب لنا ورقة يقول هناك حديث عند أحمد وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليبن منه وليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. نعم، حديث صححه غير واحد من العلماء، هذا من باب نصيحة السلطان سرا. نعود حفظكم الله، جزاك الله خير يا أخي، نعود حفظكم الله لحديثنا. انظر الصحابة رضي الله عنهم الجميع اجتهدوا في هذه الفتنة وبعضهم كان ينصح بعضا. تعجب الصحابة رضي الله عنهم من سرعة دخول عمار لنصرة علي رضي الله عنه، وعمار رضي الله عنه تعجب من إبطائه في نصرة علي رضي الله عنه. فلما جاء وقت الصلاة قبض أحدهما على يد صاحبه وذهبا وصليا في المسجد جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكسى بعضهم بعضا حلة، قيل عمار كساهما حلة وقيل هما كسيا عمار حلة، روايات في الحديث يكسو بعضهم بعضا حلة وهما في حرب ويخرجان جميعا للصلاة في المسجد. ونرجو أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غلا إخوانا، لا شك إنهم كذلك إن شاء الله. وهذه الفتنة طويل أمرها، نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين يعني شر الوقيعة فيها. تفضل يا شيخ، الباب الذي بعده الباب التاسع عشر.
قال حديث اللي في حديث باقي حديث
باقي حديث.
نعم.
تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمار، وقال: روحا فيه إلى الجمعة.
نعم، هذا مثل الذي قبله تماما. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم، في هذا مر معنا نحو هذا الحديث، وعند قوله صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فهذا الحديث مثله يدل على وجوب مفارقة أهل الفتن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكثر سواد المفتونين، ولا يجوز للمسلم أن يكثر سواد المشركين. عليه أن يتبرأ من معتقدهم، وعليه كذلك أن يتبرأ من أماكنهم، لأنهم عرضة للعذاب. فإذا وقع العذاب شمل العذاب جميع من كان في مكان العذاب والعياذ بالله، ثم بعثوا على نياتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى.
الكوفة، وكان عند أمير الكوفة بعض الأخطاء، فلما نظر القاضي إلى حال هذا أبو موسى إسرائيل بن موسى فإذا هو رجل شديد، فخشي عليه إن دخل على السلطان أن يتكلم بكلام غليظ عند السلطان فيقع السلطان أو الأمير فيه، ولذلك لم يأخذه القاضي إلى أمير البلد حتى ينصحه. أخذ العلماء من هذا أنه لا يدخل على السلطان إلا الرجل العاقل، الرجل الحكيم، الرجل الفقيه، الرجل الحليم، الذي يعرف المصالح والمفاسد، ويعرف كيف يدفع أعظم الضررين بأخفهما. وإلا لو كانت القضية كل يدخل على السلطان وكل يهاتر أمام السلطان وكل يتكلم في السلطان لضرب الله الناس بعضهم ببعض. يدخل على السلطان العلماء الألباء الحكماء. ولذلك دخل رجل على عمر رضي الله عنه، رجل دخل على من؟ على عمر رضي الله عنه، فقال: إيه يا ابن الخطاب، والله إنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل بين الرعية. عمر رضي الله عنه يقال له هذا الكلام. قال الراوي: فكاد عمر أن يبطش به. عمر السلطان العادل اللبيب الفقيه، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يبطش إلا بمن يستحق البطش. قال: فهم عمر أن يبطش به، فقال له ابن أخيه ابن أخ الرجال هذا: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرش، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هذا من الجاهل عمي، نعم صحيح، لكنه من الجاهلين. ايش جهله؟ ما يعرف كيف يخاطب السلطان. من أهان السلطان أهانه الله، من عظم السلطان عظمه الله عز وجل، ما يعرف. ولذلك لا يظن إنسان في نفسه الظنون فيداخل السلطان. من داخل السلطان فتن. لا يدخل عند السلطان إلا رجل كفو يؤثر الآخرة على الدنيا، ما تفتن الدنيا، ما تهمها البيوت، ما تهمها القصور. يعرف كيف يتكلم، يعرف كيف يخاطب، يعرف المصالح، يعرف المفاسد. فقيه بما يتكلم، فقيه بما يسكت، فقيه بما يأمر، فقيه بما ينهى. ما له مصلحة يؤثر مصلحة المسلمين على مصلحته، هذا هو الذي يدخل. لاحظ هذا القاضي أن أبا موسى إسرائيل بن موسى لا يصلح لموعظة السلطان، قال فما أدخله على السلطان. ثم أتى هذا الحديث، هذا الحديث كأنه يشير إلى أن الصلح أولى من مجابهة السلطان، وأن الأخذ بالرفق أولى من الأخذ بالقوة. ولذلك أثني على الحسن رضي الله عنه وارضاه برفقه في الفتنة وبتنازله عن الملك لمعاوية رضي الله عنه. نقرأه حفظك الله بسرعة لأننا سبق أن شرحناه. نعم.
قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لبراري المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
مر معنا يعني هذا الكلام كثيرا في أن الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن سيادة الدنيا عوضه الله عز وجل بسيادة الآخرة، وفيه فضل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وفيه فضل الصلح، وأن الحسن رضي الله عنه مفتاح من مفاتيح الخير، أغلق الله عز وجل به شرا كثيرا وعصم الله به دماء كثيرة، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهنأه الله عز وجل بما ناله من شرف سيادة الآخرة. اللهم إنا نحبه، اللهم إنا نحبه، اللهم إنا نحبه، فأحببنا به يا رب العالمين. اللهم أحببنا بحبنا للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن نكون معه في الجنة، وإن لم نعمل بعمله ولكن بحبنا له رضي الله عنه وأرضاه. بعده
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
هذا حرملة رسول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه لما قتل عثمان استلم بيت مال المسلمين، فتح بيت مال المسلمين لأنه بويع له بالخلافة في المدينة واختاره أهل الحل والعقد، فكان مال بيت المسلمين في يد علي رضي الله عنه وأرضاه. أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حبه احتاج إلى مال، فبعث إلى السلطان، وفي هذا جواز سؤال السلطان بعض المال إن كنت محتاجا إليه، ولا في ذلك أدنى تثريب. إن سألت للمكاثرة فهذا ممنوع، لا يجوز أن تسأل للمكاثرة، يعني كما قرأ شيخنا الآن في إمامنا جزاه الله خير الذي جمع مالا وعدده، لا تسأل لكي تجمع مالا وتعدده، وإنما تسأل للحاجة. لا بأس أن يسأل السلطان ما يحتاج إليه من المال. أرسل حرملة إلى علي رضي الله عنه، فتعجب علي رضي الله عنه وقال: أسامة منا ومعدود علينا آل البيت، لماذا ما دخل؟ أعد أسامة رضي الله عنه جوابا وسلمه حرملة وقال: سيقول لك ما خلف صاحبك، فقل له: صاحبي لم يتخلف كرها لك ولا خوفا من الحرب، لكنه لن يرفع سيفا على مسلم. لماذا؟ لذاك الحديث: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف أنت يا أسامة بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عن صاحبها يوم القيامة؟ قال: والله ما أدخل بعد هذا، والله لا أرفع سيفي على مسلم أبدا. فلم يعطه علي رضي الله عنه شيئا، لأنه كان واجدا في نفسه على أسامة لتخلفه، وكان علي رضي الله عنه يجد في نفسه على من يتخلف عنه في هذه الفتنة. فخرج حرملة وذهب إلى السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وابن جعفر، قال فأوقرا له راحلته، لأن أسامة رضي الله عنه معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملأ راحلته مالا وطعاما وثيابا. فرجع حرملة إلى أسامة رضي الله عنه. الهدف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن أسامة رضي الله عنه ما كان يرى الحرب وكان يعتزل، وكمثل الحسن رضي الله عنه اعتزل الحرب وتنازل عن الملك. فأسامة رضي الله عنه لو دخل مع علي في هذه الفتنة لنال من الدنيا ما نال، لأنه معدود في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه آثر ما عند الله عز وجل عن الدنيا وجمعها، مثل الحسن رضي الله عنه وأرضاه آثر سيادة الآخرة على سيادة الدنيا. ونقف عند هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه، ونعوذ به سبحانه وتعالى من مضلات الفتن. ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق للجميع. وأوصي الأحبة بقراءة هذا الكتاب وقراءة شرح ابن حجر رحمه الله، فهو شرح نافع ممتع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما أبان وأوضح في هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله تعالى أن ينفع به في الدنيا والآخرة. وننوه على أمر هام، أن الدروس بإذن الله تعالى ستبدأ مع بداية الدراسة إن شاء الله. هذا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.